ุณา
هل رواية أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله فيها ضعف؟ لا، على ذكري وفي حفظي أنها صحيحة. ما القول إذا كان في المكان نجاسة ووضع عليها أو وضع عليه قطعة من القماش أو سجادة مثلا، هل يكون المكان طاهرا؟ وما الحجة في هذا؟ إذا حال بينك وبين النجاسة حائل وباشرت في الصلاة موضعا طاهرا فلا شك أنك اجتنبت النجاسة. الآن ذكر الفقهاء مثالا قديما والآن نحن نعيشه، هي اللي بيسموها الايه، الطرنشات في البيوت. الطرنشات اللي في البيوت دي عبارة عن ايه؟ نجاسة. وانت لما تيجي بتصلي على الايه؟ على الطرنش. هل صليت على النجاسة؟ هل صليت في موضع نجاسة؟ الجواب لا، لان الذي باشرته في الصلاة باشرت فيه ماذا؟ باشرت فيه طاهرا. الآن نضرب مثالا، رجل في الحجرة في موضع فيه نجاسة وفي نفس الحجرة موضع طاهر، فاجتنب الموضع النجس وصلى في الموضع الطاهر، ما حكم صلاته؟ صحيحة. أما قولك ما الحجة؟ الحجة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فنقول لك هل هذا قد باشر نجسا؟ فتقول لا. إذن فما الإشكال؟ فإذا كان في الموضع نجاسة وفرشت سجادة مثلا أو ما أشبه ذلك وحال بينك وبين النجاسة حائل فلا إشكال والحمد لله. لو دخل إنسان في صلاته وهو متيقن من طهارة الثوب والبدن والمكان ثم وجد نجاسة فماذا يفعل؟ ذكرت إن كان هذا يستطيع أن ينزع الثوب النجس ويلبس الثوب الطاهر فلا حرج، كما فعل ابن عمر وهو في الصلاة. وأما إذا ما أمكن فعندئذ يأتي خلاف العلماء، مع أن طائفة من العلماء الذين قالوا بأن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة قالوا إذا دخل بثوب نجس ناسيا أو جاهلا صحت صلاته، حتى عند من قال بأن طهارة الثوب والبدن والمكان من شروط صحة الصلاة. نعم تفضل. ما في شيء. إذا انكشفت، وسيأتي الكلام عن انكشاف العورة في الصلاة عرضا دون قصد، سيأتي الكلام فيها. لا، يعني واحد يجيب له ثاني من غير ما يقطع ويمشي. زي احنا قلنا زي ابن عمر كان يصلي فوجد نجاسة فأتى له ولده سالم بثوب فغير وهو في الصلاة. نعم. قال رواية يستتر بثوبه بعيطة اكتبها وانا ابحثها واخبرك بما ترجح في الدرس الجاي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في النعلين، وهذا على سبيل الاستحباب. وأما قولك ما الذي يصرف هذا عن الوجوب، فأقول جاء في حديث ظاهره يدل على الوجوب، قال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم. حد يستحضر الحديث؟ هو كذلك. إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم. هذا الحديث يدل على أنه يجب أن يصلي الإنسان أحيانا في نعليه، فإن قال بالوجوب أحد قلت به، وإلا فلا نخالف العلماء. وأنا بين أن هذا ما يصلح الآن في مساجدنا، أنك تدخل بنعليك في المسجد الذي فرش بالسجاد، لأن هذا من باب إتلاف المال. لكن تطبق هذه السنة أو تطبق هذا الأمر الواجب إن قلنا بوجوبه بالشرط الذي ذكرته، إذا صلينا مثلا على الجنازة أو صليت في بيتك على البلاط أو صليت في الصحراء حيث أمكنك أن لا تفسد مكانا تصلي فيه. أما اليوم فلا يجوز أن ندخل مساجد المسلمين بالنعل لإفساد المال. نعم. هل هناك فرق بين النجاسة المتصلة والنجاسة المنفصلة في الصلاة؟ ما فرق. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إن كنت تقصد بالنجاسة المتصلة كنجاسة الثوب، وبالنجاسة المنفصلة كنجاسة المكان، لا فرق، لأنه باشر النجاسة وسجد على النجاسة فصار مباشرا لها. نعم. أما إن كنت تقصد بالمنفصلة أن يضع بينه وبين النجاسة ثوبا أو سجادا أو ما أشبه ذلك، فقد سبق الجواب. طب خلينا نشوف إن شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذيه، فدخل عثمان رضي الله عنه فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هل هذا الحديث ضعيف أم صحيح؟ لا، صحيح، ولكن فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدلى ساقيه في البئر وكشف عن ساقيه او قال عن ركبتيه او فخذيه، فهذا الحديث احنا هنتكلم عن المسألة في الدرس الجاي، لكن الان السؤال ليس عن الفخذ عورة ام لا، هو يسأل هل هذا الحديث صحيح ام لا، لم يسأل عن فقه الحديث، فانت الان تتكلم في فقه الحديث، السائل يسأل هل صح ام لا، فهمت علي؟ نعم، الحديث صحيح، لكن اللفظ الذي فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا واضعا مدليا ساقيه في البئر كاشفا عن ركبتيه او فخذيه، هذا الحديث فيه الشك وهو حديث صحيح. يا اخواني الله يهدي قلوبكم، نحن ما نتكلم الان عن المسألة فقهيا، نحن نتكلم هل صح او ما صح، الفقه هنتكلم عليه في الدرس الجاي. يا وجع قلبي، ايه نور عيني، عاوز ايه يا عم الحاج؟ ما انا قلت صحيح. لا 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 لا، الحديث جاء بالشك، وربما كان يرويه الامام الالباني على الفخذ، لكن جاء بالشك ركبتيه او فخذيه. نعم، موضوع الفخذ وكذا نتكلم فيه، احنا مش وقفنا. قال البخاري باب ما قيل في الفخذ. طيب وما لكم انتم مستعجلين؟ اذا بال الرجل ولم يستبرئ من بوله هل يجوز له الوضوء والصلاة مع القول بعدم الشرطية؟ قد اجبت نفسك على ما رجحته. نعم، اربع اسئلة لك، واحد بس. هل الثوب الذي عليه دم الذبح يصلى فيه؟ دم الحيوان او الدم ما عدا دم الحيض فيه خلاف، اكثر اهل العلم يقول ان الدم نجس، من قال بنجاسة الدم فبطبيعة الحال يقول يجب عليه ان يغير ثوبه، يعني الجزار المتلطخ ثوبه بدم الذبيح، من قال ان الدم نجس يلزمه ان يغير ثوبه. هل احنا تكلمنا في الدم سابقا ولا لا؟ تكلمنا. طيب فماذا قلت؟ قلت كذلك. على كل حال، على كل حال المسألة سبق الكلام فيه. هل يجوز إعادة الصلاة إن اكتشف أنه وجد نجاسة بالثوب طمعا في زيادة الأجر؟ ماذا تعتقد؟ إن ترجح عندك أن هذا من شروط صحة الصلاة فلتعد الصلاة، وإن ترجح عندك أن هذا ليس من شروط صحة الصلاة وبعد أن انتهيت من الصلاة اكتشفت أنه على ثوبك نجاسة فلا يجوز لك أن تعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى الصلاة في يوم مرتين، لا يجوز أن تعيد الصلاة في يوم مرتين. صليت الظهر، قل والله زيادة في الأجر، فصلي الظهر مرة ثانية، لا يجوز. لكن صليت الظهر ووجدت رجلا متأخرا فأحببت أن تتصدق عليه وأن تعيد الصلاة معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتجر على أخيه فيصلي معه. هذا يجوز، لأن هذه الحالة تستثنى من النهي، لأن نهى أن تصلى الصلاة في يوم مرتين عام، وهذه الحالة خاصة فيستثنى الخاص من العام. نعم. إذا كان المني طاهرا فلماذا وجب الغسل من الجنابة؟ سبق الجواب في هذا. هل يجوز للحائض أن تغسل متوفاة؟ نعم يجوز، يجوز. قالت أمنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسل رأسه، أظن، وفي الرواية: وأنا حائض. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: يا رسول الله إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني أن الحيض لا يتعدى في النجاسة موضعه، لا يتعدى في النجاسة غير موضعه. إذن اليد طاهرة، فهي لما غسلت المتوفاة هل حيضتها في يدها؟ الجواب: لا، فيصح لها أن تغسلها، ومن منع من هذا فعليه الدليل. استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. فإذا كانت القبلة للأمام وأنا تنحيت يمينا أو يسارا وجاء أحد فعدلني جهة القبلة، فهل أخرج من الصلاة؟ لا، لا تخرج، لأن هذه التنحية ما دمت على سمت القبلة فلك من السعة ما سبق أن شرحته في قوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلا أعيد، فأنت على جهة القبلة. انتبهوا، لو أعدنا كل سؤال سبق الكلام فيه لن ننتهي. ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية، يعني من شروط صحة الصلاة الوضوء. طيب، ومن أركان الصلاة قراءة الفاتحة، يبقى سميناها ركنا لأنها ماذا؟ من داخل الصلاة. وسمينا الوضوء شرطا لأنه، ولا تهتم بهذا يا أخي، المهم أن تفهم الأحكام بالأدلة الشرعية. الصحابة ما كانوا يعرفون الشرط والركن والواجب كاصطلاحات، ولذلك يقول علماء الأصول: لا مساحة في الاصطلاح. هل إذا أجمع العلماء ولم يعلم لهم مخالف على شيء ما مع أن الدليل يخالفهم فهل يجوز أن أخالفهم؟ كأن يقولوا بركن شيء ما والدليل يدل على أنه واجب. أنا ذكرت من قبل قول الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ، وابن هانئ إمام من الأئمة الثقات من تلامذة الإمام أحمد، فقد ذكر عن الإمام أحمد أنه قال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وأضرب مثالا لإمام من أئمة السنة في هذا الزمان، وكيف كان يتورع أن يأتي بقول جديد لم يقل به أحد من أهل العلم. أنا ذكرت في الدرس قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحج، من صلى صلاتنا هذه، من صلى صلاتنا هذه بجمع، يعني فين؟ في المزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. هذا معناه أن كل ما جاء بعد المزدلفة لا يكون من أركان الحج، وإنما قد يكون من المستحبات أو من الواجبات. وقد أجمع أهل العلم على أن طواف الإفاضة من أركان الحج، مع أنه يكون متى؟ بعد المزدلفة. واستدلوا بالأدلة، فسئل الشيخ الألباني رحمه الله ما الدليل على ركنية طواف الإفاضة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرواية أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله فيها ضعف، لا، على ذكري وفي حفظي أنها صحيحة. ما القول إذا كان في المكان نجاسة ووضع عليها أو وضع عليه قطعة من القماش أو سجادة مثلا، هل يكون المكان طاهرا؟ وما الحجة في هذا؟ إذا حال بينك وبين النجاسة حائل وباشرت في الصلاة موضعا طاهرا فلا شك أنك اجتنبت النجاسة. الآن ذكر الفقهاء مثالا قديما والآن نحن نعيشه، هي اللي بيسموها الايه؟ الطرنشات في البيوت. الطرنشات اللي في البيوت دي عبارة عن ايه؟ نجاسة. وانت لما تيجي بتصلي على الايه؟ على الطرنش. هل صليت على النجاسة؟ هل صليت في موضع نجاسة؟ الجواب لا، لأن الذي باشرته في الصلاة باشرت فيه ماذا؟ باشرت فيه طاهرا. الآن نضرب مثالا، رجل في الحجرة في موضع فيه نجاسة، وفي نفس الحجرة موضع طاهر، فاجتنب الموضع النجس وصلى في الموضع الطاهر، ما حكم صلاته؟ صحيحة. أما قولك ما الحجة؟ الحجة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فنقول لك هل هذا قد باشر نجسا؟ فتقول لا. إذن فما الإشكال؟ فإذا كان في الموضع نجاسة وفرشت سجادة مثلا أو ما أشبه ذلك، وحال بينك وبين النجاسة حائل، فلا إشكال والحمد لله. لو دخل إنسان في صلاته وهو متيقن من طهارة الثوب والبدن والمكان، ثم وجد نجاسة، فماذا يفعل؟ ذكرت إن كان هذا يستطيع أن ينزع الثوب النجس ويلبس الثوب الطاهر فلا حرج، كما فعل ابن عمر وهو في الصلاة. وأما إذا ما أمكن فعندئذ يأتي خلاف العلماء، مع أن طائفة من العلماء الذين قالوا بأن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة قالوا إذا دخل بثوب نجس ناسيا أو جاهلا صحت صلاته، حتى عند من قال بأن طهارة الثوب والبدن والمكان من شروط صحة الصلاة. نعم تفضل. ما في شيء. إذا انكشفت، وسيأتي الكلام عن انكشاف العورة في الصلاة عرضا دون قصد، سيأتي الكلام فيها. لا لا، يعني واحد يجيب له ثاني من غير ما يقطع ويمشي، زي احنا قلنا زي ابن عمر كان يصلي فوجد نجاسة فأتى له ولده سالم بثوب فغير وهو في الصلاة. قال رواية يستتر بثوبه بعيدا، اكتبها وأنا أبحثها وأخبرك بما ترجح في الدرس الجاي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في النعلين، وهذا على سبيل الاستحباب. وأما قولك ما الذي يصرف هذا عن الوجوب، فأقول جاء في حديث ظاهره يدل على الوجوب، قال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم. حد يستحضر الحديث؟ هو كذلك. إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم. هذا الحديث يدل على أنه يجب أن يصلي الإنسان أحيانا في نعليه، فإن قال بالوجوب أحد قلت به، وإلا فلا نخالف العلماء. وانا بين انه هذا ما يصلح الان في مساجدنا، انك تدخل بنعلل في المسجد الذي فرش بالسجاد، لان هذا من باب اتلاف المال. لكن تطبق هذه السنة او تطبق هذا الامر الواجب ان قلنا بوجوبه بالشرط الذي ذكرته، اذا صلينا مثلا على الجنازة، او صليت في بيتك على البلاط، او صليت في الصحراء حيث امكنك ان لا تفسد مكانا تصلي فيه. اما اليوم فلا يجوز ان ندخل مساجد المسلمين بالنعل لافساد لافساد المال. نعم نعم. هل هناك فرق بين النجاسة المتصلة والنجاسة المنفصلة في الصلاة؟ ما فرق، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إن كنت تقصد بالنجاسة المتصلة كنجاسة الثوب، وبالنجاسة المنفصلة كنجاسة المكان، لا فرق، لأنه باشر النجاسة وسجد على النجاسة فصار مباشرا لها. نعم. أما إن كنت تقصد بالمنفصلة أن يضع بينه وبين النجاسة ثوبا أو سجادا أو ما أشبه ذلك، فقد سبق الجواب. طب خليها حفة ان شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذيه، فدخل عثمان رضي الله عنه فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هل هذا الحديث ضعيف أم صحيح؟ لا، صحيح صحيح، ولكن فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدلى ساقيه في البئر وكشف عن ساقيه، أو قال عن ركبتيه أو فخذيه، فهذا الحديث هنتكلم عن المسألة في الدرس الجاي، لكن الآن السؤال ليس عن الفخذ عورة أم لا، هو يسأل هل هذا الحديث صحيح أم لا، لم يسأل عن فقه الحديث. فأنت الآن تتكلم في فقه الحديث، السائل يسأل هل صح أم لا. فهمت علي؟ نعم، الحديث صحيح، لكن اللفظ الذي فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا واضعا مدليا ساقيه في البئر كاشفا عن ركبتيه او فخذيه، هذا الحديث فيه الشك وهو حديث صحيح. يا اخواني الله يهدي قلوبكم، نحن ما نتكلم الان عن المسألة فقهيا، نحن نتكلم هل صح او ما صح. الفقه هنتكلم عليه في الدرس الجاي. يا وجع قلبي، ايه نور عيني، عاوز ايه يا عم الحاج؟ ما انا قلت صحيح. لا 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 لا، الحديث جاء بالشك، وربما كان يرويه الامام الالباني على الفخذ، لكن جاء بالشك ركبتيه او فخذيه. نعم، موضوع الفخذ وكذا نتكلم فيه، احنا مش وقفنا. قال البخاري: باب ما قيل في الفخذ. طيب وما لكم انتم مستعجلين؟ إذا بال الرجل ولم يستبرئ من بوله هل يجوز له الوضوء والصلاة مع القول بعدم الشرطية؟ قد أجبت نفسك على ما رجحته. نعم، أربع أسئلة لك، واحد بس. هل الثوب الذي عليه دم الذبح يصلى فيه؟ دم الحيوان أو الدم ما عدا دم الحيض فيه خلاف. أكثر أهل العلم يقول إن الدم نجس، من قال بنجاسة الدم فبطبيعة الحال يقول يجب عليه أن يغير ثوبه، يعني الجزار المتلطخ ثوبه بدم الذبيح، من قال إن الدم نجس يلزمه أن يغير ثوبه. هل إحنا تكلمنا في الدم سابقا ولا لا؟ تكلمنا. طيب، فماذا قلت؟ قلت كذلك. على كل حال، على كل حال المسألة سبق الكلام فيه. هل يجوز إعادة الصلاة إن اكتشف أنه وجد نجاسة بالثوب طمعا في زيادة الأجر؟ ماذا تعتقد؟ إن ترجح عندك أن هذا من شروط صحة الصلاة فلتعد الصلاة، وإن ترجح عندك أن هذا ليس من شروط صحة الصلاة وبعد أن انتهيت من الصلاة اكتشفت أنه على ثوبك نجاسة فلا يجوز لك أن تعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى الصلاة في يوم مرتين. لا يجوز أن تعيد الصلاة في يوم مرتين. صليت الظهر، قل والله زيادة في الأجر فصلي الظهر مرة ثانية، لا يجوز. لكن صليت الظهر ووجدت رجلا متأخرا فأحببت أن تتصدق عليه وأن تعيد الصلاة معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يتجر على أخيه فيصلي معه، هذا يجوز، لأن هذه الحالة تستثنى من النهي، لأن نهى أن تصلى الصلاة في يوم مرتين عام، وهذه الحالة خاصة فيستثنى الخاص من العام. نعم. إذا كان المني طاهرا فلماذا وجب الغسل من الجنابة؟ سبق الجواب في هذا. هل يجوز للحائض أن تغسل متوفات؟ نعم يجوز، يجوز. قالت أمنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسل رأسه، أظن وفي الرواية وأنا حائض، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني أن الحيض لا يتعدى في النجاسة موضعه، لا يتعدى في النجاسة غير موضعه، إذن اليد طاهرة، فهي لما غسلت المتوفاة هل حيضتها في يدها؟ الجواب لا، فيصح لها أن تغسلها، ومن منع من هذا فعليه الدليل. استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، فإذا كانت القبلة للأمام وأنا تنحيت يمينا أو يسارا وجاء أحد فعدلني جهة القبلة، فهل أخرج من الصلاة؟ لا، لا تخرج، لأن هذه التنحية ما دمت على سمت القبلة فلك من السعة ما سبق أن شرحته في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلا أعيد، فأنت على جهة القبلة. انتبهوا، لو أعدنا كل سؤال سبق الكلام فيه لن ننتهي. ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية، يعني من شروط صحة الصلاة الوضوء. طيب، ومن أركان الصلاة قراءة الفاتحة، يبقى سميناها ركن لأنها ماذا؟ من داخل الصلاة. وسمينا الوضوء شرطا لأنه، ولا تهتم بهذا يا أخي، المهم أن تفهم الأحكام بالأدلة الشرعية. الصحابة ما كانوا يعرفون الشرط والركن والواجب كاصطلاحات، ولذلك يقول علماء الأصول لا مساحة في الاصطلاح. هل إذا أجمع العلماء ولم يعلم لهم مخالف على شيء ما مع أن الدليل يخالفهم، فهل يجوز أن أخالفهم كأن يقولوا بركن شيء ما والدليل يدل على أنه واجب؟ أنا ذكرت من قبل قول الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ، وابن هانئ إمام من الأئمة الثقات من تلامذة الإمام أحمد، فقد ذكر عن الإمام أحمد أنه قال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وأضرب مثالا لإمام من أئمة السنة في هذا الزمان، وكيف كان يتورع أن يأتي بقول جديد لم يقل به أحد من أهل العلم. أنا ذكرت في الدرس قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحج، من صلى صلاتنا هذه، من صلى صلاتنا هذه بجمع، يعني فين؟ في المزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. هذا معناه أن كل ما جاء بعد المزدلفة
لا يكون من أركان الحج، وإنما قد يكون من المستحبات أو من الواجبات. وقد أجمع أهل العلم على أن طواف الإفاضة من أركان الحج، مع أنه يكون متى؟ بعد المزدلفة. واستدلوا بالأدلة. فسئل الشيخ الألباني رحمه الله: ما الدليل على ركنية طواف الإفاضة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال